هو بعد. كنا نريد أن نتكلم اليوم على موضوع مخرج الضاد وبحث النذر، وفي المرة القادمة نتكلم على الوقف والابتداء. لكن يعني إحدى المربيات الفاضلات من التي يقوم على تنشئة الجيل وزاع الله خيرا كانت قد سألتني على الهاتف سؤالا يتعلق بكيف وصل القرآن علينا، يعني سؤالا مفاده أصل إلينا كيف وصل القرآن إلينا. وسألت أيضا عن الحديث الشريف أنزل القرآن على سرعة أحرف، فأردت أن أجيبها، ثم خطر في ذهني لماذا لا تكون الإجابة عامة ولو تأخرنا برسا زيادة، لكن يعني أنا أفضل أن نبحث هذا البحث، وإن كان لا شك كثيرات من كنا يعني يعلمنا هذا الشيء، لكن في الإعادة إفادة كما يقولون. فعوضا عن أن أجيبها لوحدها أحببت أن تكون الإجابة أمام كنا جميعا. السؤال كان خلاصته كيف وصل القرآن الكريم إلينا، كيف وصل القرآن الكريم إلينا، وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف. أول شيء أريد أن أقول بأن القرآن العظيم تعريفه كما ذكر العلماء له تعريف عديدة مؤداها واحد، من جملة تلك التعريف أن القرآن العظيم هو كلام الله المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأصغر سورة منه المكتوب بين الدفتين، دفة المصحف الأولى ودفة المصحف الأخيرة. هو كلام الله تعالى المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر سورة منه المكتوب بين الدفتين. نعم، هذا القرآن العظيم كيف وصل إلينا؟ نبدأ من أول سلسلة من أول الأمر كما تعلم. خلي السبورة كلها تكون ظاهرة جلكم ورجلكم. طبعا القرآن العظيم كما قلنا كلام الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل علينا فأنزل علينا هذا الكتاب. فالمصدر الأصلي للقرآن العظيم إذن رب العزة. رب العزة جل جلاله تلقى عنه القرآن العظيم ملك كريم عظيم من الملائكة هو سيدنا جبريل عليه السلام. جبريل أو جبرائيل أو جبريل أو جبرائيل فيه لغات عدة وفيه لهجات عربية عدة وفيه قراءات عدة. وسيدنا جبريل عليه السلام نزل بالقرآن العظيم على قلب سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الأمة القرآن العظيم بطريقين. الطريق الأول مقروء والطريق الثاني مكتوب. النبي عليه الصلاة والسلام مما كان ينزل عليه مقطع من القرآن العظيم كان يبلغه للأمة بطريقين. الطريق الأول هو أن يقرأه عليهم صوتا من فمه الشريف يقرع أسماعهم. والطريق الثاني أنه كان يدعو بعض الصحابة الكرام الذين كانوا يجيدون الكتابة وقليل ما هم في ذلك الزمان، لأن العرب أمة أمية كما ورد في الحديث، فيدعو هؤلاء النفر الذين عرفوا بكتاب الوحي يدعوهم لكي يكتبوا ما نزل من القرآن فور نزوله عقب نزوله، وسموا بالكتاب أو كتاب القرآن العظيم أو كتاب الوحي، وصارت هذه الوظيفة تعتبر منقبة عظيمة للصحابي أن يقال في حقه كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هؤلاء الكتبة سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا زيد بن ثابت، سيدنا أبي بن كعب، سيدنا معاوية بن أبي سفيان كتب فترة، نعم، وغيرهم. فكانوا يكتبون في ذلك الزمان كما تعلمنا على قطع من العظام أو اللخاف أو جليد النخل أو على حجارة بيضاء رقيقة، نعم، إما على حجارة بيضاء رقيقة أو على كتف العظام أو على جريد النخل، الورق ما كان متوفر دائما. فهذا النبي أرجو أن تنتبهوا لأنني أتكلم عن أمر حساس وقد يكون غامضا في أذهان بعض بل كثير من الدارسين حتى للفروع الشرعية من الدراسات الإسلامية، وهو المرحلة الأولى من القرآن العظيم كيف نزل وكيف جمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن بلغ الصحابة الكرام القرآن العظيم مقطعا تلو مقطع، كلما نزل شيء من القرآن كان يبلغ الأمة مقروء، وكان يبلغهم به مكتوب أيضا، وكان يكتب بين يديه صلى الله عليه وسلم تلك القطع التي تكلمنا عليها. وبقي الأمر هكذا إلى أن انتهى نزول القرآن العظيم قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى نزول القرآن العظيم. ومن آخر ما نزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من آخر ما نزل. أما آخر آية نزلت ذكر كثير من الصحابة أنها قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ضعها على رأس 280 من البقرة، ضعها على رأس 280 من البقرة. فلو فتحتنا المصحف وجدنا هذه الآية رقم 201. طبعا كما تعلمنا القرآن العظيم نزل بكيفية ورتب بكيفية أخرى، نزل بحسب الوقائع. ومن عجب أن أول ما نزل منه في جزء عما وآخر ما نزل منه في سورة البقرة، فهذا زيادة في الإعجاز. فما سمعنا أن مؤلفا من المؤلفين ألف الخاتمة ثم المقدمة ثم الفصل العاشر ثم الفصل الثاني، وإنما يؤلف المؤلفون الكلام متسلسلا من أوله إلى آخره. فلذلك القرآن العظيم رتبت آياته في السورة، رتبت آياته في السورة الواحدة بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موضع إجماع من العلماء. ما هو ترتيب الآيات ضمن السورة الواحدة؟ أما ترتيب السور هكذا الفاتحة البقرة آل عمران النساء، ف أغلب العلماء على أن هذا توقيفي أيضا، وقال بعض العلماء بل هو اجتهاد من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وإن حق لي أن أقول رأيي فأقول أنا من الفريق الأول الذي يرى بأن القرآن حتى سوره مرتبة ترتيبا توقيفيا من الله إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأمور: أولا، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن العظيم كما قلنا بكيفية ورتب بكيفية، فليس من الحكمة أن يترك ترتيبه للبشر، هذا أمر. الأمر الثاني، لو أن ترتيبه ترك للصحابة لنقل ذلك إلينا بالأخبار الواسعة التي تقول أن الصحابة رتبوا كذا كذا، ثم إن الصحابة ألوف مؤلفة من البشر، الصحابة ليس 10 ولا 20 ولا 100، ألوف مؤلفة، وليكن الذين كان لهم شأن في المدينة 100 أو 200، بالله عليكن لو أعطيتكن الآن 5 سور وقلت لكل واحدة منكن رتبيها، هل يمكن أن ترتبها كأختها وزميلتها؟ لا بد أن تختلف، هذه تقول يعني نراعي كذا، هذه تقول نراعي كذا، فتجد الترتيب مختلف. فتعالينا لنتأمل ترتيب المصحف، هل رتب بحسب المكي والمدني؟ الجواب لا. هل رتب من حيث طول السور وقصرها؟ الجواب لا. في عندنا سور يعني لها طول معين ثم يأتي سورة أطول منها، فعند كل آل عمران أكثر من النساء، وما لي أذهب إلى هذه، الفاتحة أكثر من البقرة التي بعدها. هل رتب على الحروف الهجائية أو الأبجدية؟ الجواب لا. هل رتب بحسب الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور؟ الجواب لا، لأننا نجد ألف لام ميم في البقرة وآل عمران، ثم تختفي في النساء وتختفي في المائدة وتختفي في الأنعام وتختفي في الأعراف بتظهر ألف لام ميم صاد، ثم تأتي الأنفال، ثم تأتي التوبة، ثم يأتي ألف لام راء، ثم تأتي ألف لام ميم فين؟ في العنكبوت وفي الروم وفي لقمان وفي السجدة. فلو كان الترتيب من قبل الصحابة لوضعوا السور التي أولها ألف لام ميم إلى جانب بعضها. ثم تعالينا وانظرنا إلى سورة يونس وإلى سورة هود، ففي سورة يونس تحدى الله تعالى أن يأتوا بسورة مثله، وفي سورة هود وهي بعدها في الترتيب تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مستريات. فهل الترتيب المنطقي يقتضي أن يتحدى المتحدي بالأقل ثم يتحدى بالأكثر؟ لو كان الصحابة هم الذين رتبوا المصحف لكان عليهم أن يضعوا سورة هود قبل سورة يونس، لأنه في هود تحدى بعشر سور، ثم فلما عجزوا تحداهم بسورة. أما أن يتحداهم أول بسورة ثم يرفع العدد إلى 10، هذا لا يقال ويخالف منطق الجدل. إذا مهما قلبنا النظر في القرآن العظيم لنبحث عن علة في ترتيب سوره لا نكاد نجد، بل لا نجد، ولم ينقل إلينا ولا خبر واحد على أن الصحابة اختلفوا، فقال بعضهم نضع سورة كذا في مكان كذا، وقال بعضهم بل نضعها في مكان كذا. لو كان دار جدل ودار نقاش لنقله الرواة إلينا، لم يحدث شيء من هذا البتة في 114 سورة، في 114 سورة لم يحدث هذا أبدا، مما يدل ويرجح، وإن لم يكن عندنا يعني في أشياء يا أخواتي ما عندنا فيها دليل صريح واضح، لكن كمان عندنا الذوق وعندنا الاستنباط وعندنا الاستدلال. أنا أمام رأيين، رأي يقول ترتيب السوري توقيفي، ورأي يقول ترتيب السوري من اجتهاد الصحابة، والقرائن والمرجحات كلها مائلة إلى أنه توقيفي، فما الذي يجعلني أقف مع الفريق الثاني؟ نعم. ثم إن هذا الكتاب كم وصفه الله عز وجل في القرآن بأنه كتاب، كتاب يعني مكتوب، وقال عنه لا ريب فيه، وقال عنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا شك أنه هكذا في اللوح المحفوظ، المصحف الذي بين أيدينا الآن هو المصحف الذي في اللوح المحفوظ الفاتحة البقرة آل عمران النساء. أما ما ورد من أخبار من أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في البقرة ثم قرأ في النساء ثم قرأ في آل عمران من هذه الأخبار، فهذا كله محمول على الفترة التي لم يكن المصحف فيها قد رتب لأنه لم يستكمل النزول. أما لما استكمل النزول أو قاربه وهو ما يسمى بالعرضة الأخيرة التي كما ورد في الحديث أن سيدنا جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام القرآن العظيم في رمضان مرة، وفي العام الذي قبض صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين. نعم، فيسمى هذه المرتين تسمى عند العلماء العرضة الأخيرة، العرضة الأخيرة. فبهذه العرضة ثبت الترتيب وثبت كل شيء كما أراده ربنا سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة وانتقل إلى الرفيق الأعلى وقد بلغهم كتاب ربهم كما كتبنا بهذين الأسلوبين، مقروء ومكتوب. قد يمر مع بعضكم في الكتب حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه وغيره لم يجمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، فلان وفلان وفلان وفلان. نعم، فيستغرب الواحد يقول هل يعقل أن الصحابة الكرام الذين كانوا يشتد تلهفهم إلى ما ينزل من القرآن العظيم لا يحفظ منهم القرآن إلا أربعة، فلان وفلان وفلان؟ وللإجابة على هذا نقول أما ما ذكره سيدنا أنس فإنه الذي وصل إليه علمه، هو لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تكلم بما يعلم، لم يصل إلى علمه رضي الله تعالى عنه أن من الصحابة من جمع القرآن إلا هؤلاء الأربعة فتكلم بما يعلم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، على فرض أن هؤلاء الأربعة هم فقط الذين أسموا، على فرض سمو نفرض جدلا، لكن القرآن العظيم بأجزائه ومقاطعه كان يحفظه من الصحابة الكرام أعداد لا يحصيهم العد، لا يحصيهم العد. يعني لو أن داخلا دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى والمسجد ممتلئ بأصحاب رسول الله، لو أقول لو فقال من منكم يحفظ سورة البقرة يرفع يده لوجد أيضا لا يحصيه العد قد ارتفعت. ثم لو قال اكتبوا من كان يحفظ آل عمران فليرفع يده فيجد أيدي كثيرة، من كان يحفظ النساء، وهكذا لو مشينا في القرآن سورة سورة ومقطعا مقطعا لوجدنا بأن كل سورة أو كل مقطع يحفظه العدد الغفير الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الواحد منهم قد لا يكون حافظا للمصحف كله. واضح؟ هذا جواب على ما قد يجده بعض الثالثات في الكتب من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال ما جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة وذكر أسماءه. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على هذا الحال، قرآن محفوظ في الصدور مقروء في الأفواه مسموعا في الآذان صوتي ومكتوب في القطع واللخاف والحجارة والنخل الذي تكلمنا عنه، على هاتين الصورتين مكتوب ومقروء. نعم، الآن أترك قليلا الكلام على موضوع الجانب الصوتي، أتكلم الآن فقط على الجانب المكتوب ثم إن شاء الله أعود الجانب الصوتي. الجانب المكتوب إذن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وفي أيدي الناس قطع قد كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع أخرى قد نسخت منها أو نسخت من التي نسخت منها وهكذا. يعني مثلا صحابي من الصحابة يأتي إلى زيد أو يأتي إلى سيدنا أبي أو إلى غيرهما يقول أعندك شيء من القرآن من الذي كتب أمام النبي؟ فيقول نعم، فيقول أعرنيه حتى أكتبه أو يقول اسمح لي أكتبه، فيجلس ويكتبه. نعم، فصار في عندي عن القطعة قطعة وعن المقطع صار عندي مقطع. انتبهنا؟ نعم. بقي الحال هكذا في عهد سيدنا أبي بكر في أول عهده إلى أن استحر القتل في القراء في ما يسمى باليمامة عند حروب المرتدين، وقتل عدد من القراء لأنهم كانوا يستبتلون في القتال وينتفعون إلى محاربة المرتدين. فخاف فاروق هذه الأمة سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليه على القرآن المقروء أن يذهب جانب منه بشهاد القراء، وخاف على تلك القطع المبعثرة هنا وهناك عند الصحابة أن يطرأ عليها ما يطرأ من تغير الزمان والليل والنهار والحر والبرد والماء والحريق وغيره. فأشار على سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما تعلمنا بأن يجمع القرآن العظيم يعني المكتوب. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يعز عليهم جدا أن يفعلوا فعلا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يخافون من التغيير جدا، فعن الأمور الدينية التغيير، فكانوا يخافون من ذلك جدا. فقال سيدنا أبي بكر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيدنا عمر قال والله إنه خير. وما زال سيدنا عمر يعني يكلم سيدنا أبي بكر حتى شرح الله صدر سيدنا أبي بكر لذلك واقتنع بالفكرة. فدعا سيدنا زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليه وقص عليه خبر سيدنا عمر وقال إن هذا أتاني كذا كذا. فقال سيدنا زيد كيف تصنعان شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سيدنا أبي بكر هو والله خير. فما زال سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وزيد رضي الله عنه حتى يقول زيد حتى شرح الله صدري بما شرح له صدريهما. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفاني به من جمع القرآن. فوالله لو كلفوني نقل جبل، وأنبه أخوات الجالسات أن كلمة نقل في بعض الكتب تصحفت إلى ثقل، لأن طبعا الكتابة ما كان فيها نقص، فهذه لو كلفوني نقل ففي بعض الكتب مكتوب هكذا لو كلفوني ثقل جبل من الجبال ما كان. طبعا ثقل الجبل مو بحسن على ثقل الجبل، وإنما نقل الجبل ممكن نقله حجر حجر. إذا في جبل الآن ما شاء الله الآن به الماكينات الحديثة التي نراها بيكون في جبل بتمر بعد أسبوع ما بتلاقي جبل وينه؟ قال والله شالوه فتحوا طريق. أي نعم. فإذا ممكن أن يقول نقل جبل، لو قالوا هذا الجبل وقالوا لهون حجر حجر ممكن ولا ممكن؟ ممكن، لكنه مع شدة الإرهاق وشدة التعب. فيقول سيدنا زيد والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفاني به من جمع القرآن. نعم. الآن أريد كنا أن تنتبهنا ماذا فعل سيدنا زيد. فعل ما يلي: أشاع بين الصحابة وأعلم يعني في المدينة وغيرها من البلاد التي فيها المسلمون من كان عنده شيء مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتني به فليأتني به. وصار يدور على بيوتات المدينة ويسأل الصحابة أعندكم شيء مما كتب عند النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه؟ كان يشترط هذا لأنني قلت لكم منذ قليل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة وبين أيديهم قرآن مكتوب بطريقتين. الطريقة الأولى أو العمود الأقل بطريقتين يعني على شيئين، على قطع مكتوبة أمامه صلى الله عليه وسلم وبين يديه، وقطع أخرى منقولة ومنسوخة من تلك النسخ. القطع التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليست كغيرها من القطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يجلس ليلقن الكتبة الوحي الذي نزل عليه جبريل موجود والله عز وجل مطلع، والنبي صلى الله عليه وسلم في مقام تبليغ، فلو أن كاتبا منهم أخطأ او زود حرفا سهوا او غير كلمة سهوا او اسقط كلمة شايف النبي موجود وجبريل موجود ربي سبحانه وتعالى مطلع فينبه فورا. ولا يطعن في هذا ان يقول قائل كان النبي صلى الله عليه وسلم اميا. نعم هو امي بابي وامي صلى الله عليه وسلم هو امي ولكن من جهة الناس, يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه احد من جهة الناس. قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا, اي لو كنت تخط لارتاب المبطلون النبي صلى الله عليه وسلم امضى حياته كلها الى سن البعثة وما قرأ كتابا وما جلس الى استاذ, لكن بعد ما نزل عليه الوحي قال الله تعالى عنه وعلمك ما لم تكن تعلم وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق, وقال له اقرأ وربك الأكرم. والقراءة لا تكون إلا من مكتوب. انتبهنا إلى هذه الناحية أنا أقول لأخ أمامي إذا أراد أن يقرأ من حفظه أقول له تكلم أو يعني جيب ما يهمك, أما القراءة تكون من فين؟ تكون من شيء مكتوب. لذلك كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما أنا بقارئ ايش يعني ما انا بقارئ؟ يعني لا اجيد قراءة الخط, ما تعلمت الخط. اقرأ يقول ما انا بقارئ. ولو كانت القراءة يعني بمعنى ردت خلفي, لو كان يقصد جبريل ردت خلفي قاعد خلفي لكان يقول له قل كذا كذا كما نزل سور كثيرة قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ بهذه قل غير اقرأ. اقرأ معناها من فين؟ من شيء مكتوب. فقال من يريد الله سبحانه وتعالى أمره أن يقرأ فلابد أن يكون علمه. قال تعالى سنقرئك فلا تنسى, لا تنسى هذه مو لا ناهية لا ناسية, سنقرئك فلا تنسى يعني سنقرئك قراءة لا تنسى بعدها. انتبهت لها النحو هذه؟ نعم. إذا أعود فأقول ليس بقائل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب وعليه فلا عبرة بالقطعة التي كتبت أمامه. هذا يعني أقل ما يقال فيه أنه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم, أقل ما يقال فيه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان أميا من جهة البشر لكنه علمه الله تعالى كما قال وعلمك ما لم تكن تعلم, وقال سنقرئك فلا تنسى, وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ وربك الأكرم إلى آخر الآيات التي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم, فالله عز وجل علمه من جهته هو سبحانه وتعالى, فلا يطعن ليس ذلك مطعنا في ذلك. ثم على فرض ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم الخط بعد ذلك, لو ان صحابيا بين يديه صلى الله عليه وسلم كتب شيئا خطا سهوا, ما بينزل جبريل ينبه؟ بالله عليكن اذا واحد منكم مدرس وتلميذ عم تقول له تلميذك اكتبي لنشوف كذا وعم تكتب وهي عم تراقبها فوجدتها اخطات في كلمه الا تنبهها؟ وهذا بيكون خطاب عادي لامر الدنيا تافه, فكيف برسالة السماء إلى الأرض وكيف بكلام الله تعالى وكيف بدستور الأمة؟ فإذا أعود فأقول هذه القطع التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما يقال فيها أنها سنة تقريرية. السنة كما تعلمنا هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير, يعني أن يكون شيء فعل أمامه صلى الله عليه وسلم فأقر فاعله. فطالما أنه كتبت هذه القطع أمامه وأقر الكتاب فهذه القطع ليست كغيرها من القطع, لأن هذه القطعة كما قلت صار لها قطبية معينة. لو جاء بعد ذلك صحابي فأخذ قطعة من هذه القطع واستنسخها, القطعة التي كتبها الصحابي الثاني هذا ليس لها قيمة الأولى, لأنه قد يغلط قد يخطئ قد يسقط كلمة سهوا قد يغير حرفا سهوا, لكن القطعة الأولى هي التي عليها المعتمد. من أجل هذا نفهم لماذا كان سيدنا زيد حريصا على هذه القطع لا على غيرها. لم يتتبع زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه القطع المستنسخة من القطع الأصلية, وإنما تتبع القطع الأصلية.
وتتبعها بشروط معقدة، وهي أنه كان إذا وجد قطعة عند صحابي من الصحابة قال له: هل هذه القطعة كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال الصحابي نعم، قال له: هل عندك غيرك يشهد على أن هذه القطعة كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال الصحابي نعم، وأتى بشاهد آخر أو أكثر، بل أقل ما يكون شاهدين، على قطعة بعينها، إن أتى بذلك أخذها سيدنا زيد وجعلها يعني معتبرة، وإن قال لا ما عندي إلا غيري فتركها له ولم يأخذها ولم يعتد بها. وقد جمع القرآن الكريم مكتوبا كاملا بهذه الطريقة، اللهم إلا آيتين اثنتين، الآية الأولى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والآية الأخرى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، آخر سورة التوبة. يقول سيدنا زيد: لم أجد هاتين الآيتين إلا عند خزيمة، في رواية خزيمة في رواية أبو خزيمة، ولعله كان اسمه أبو خزيمة واسمه خزيمة، لأن بعض الناس يسمون أولادهم بأسمائهم، كثيرا ما نجد في كتب التراجم محمد بن محمد، وها هو بين أيدينا شيخ القراء الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، فهو محمد بن محمد بن محمد، فقد يكون الصحابي اسمه أبو خزيمة، خزيمة بن كذا، انتبهنا؟ فيعني حتى ما الواحد يقول ليش روايات مكتوب أبو خزيمة وليش روايات مكتوب خزيمة. نعم، هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه كان له موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، قال: من شهد له خزيمة فهو حسبه. طبعا نحن نعلم بأن الشهادة لا تكون إلا من رجلين، قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. لكن سيدنا خزيمة جعل له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصيصة، وهي أن شهادته لوحده تعدل شهادة رجلين، قال له كرامة له، إكراما له بأن له موقف طيب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا مجال ذكره. فهذا الحديث معروف لدى الصحابة، فلما سيدنا زيد ما وجد هاتين الآيتين مكتوبتين، نسبها عن نحكي على الجانب الكتابي، مكتوبتين إلا عند سيدنا خزيمة، أخذهما مع أن خزيمة ليس عنده غير نفسه شاهد على أن هذه القطع أو هاتين القطعتين كتبتا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآن صار عندي قطع مكتوبة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قام بجمعها سيدنا زيد بن ثابت في عهد سيدنا أبي بكر الصديق بشهادة شاهدين على كل قطعة منها أنها قد كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وطرح ما عداها، يعني ما عداها نوعين: قطع منسوخة من هذه القطع، وقطع مكتوبة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما في صاحبها، ما عنده شاهد ثاني على أنها كتبت، فتركها سيدنا زيد احتياطا. شوف الاحتياط. طيب، اجتمعت هذه القطع عند مين؟ عن سيدنا زيد ابن ثابت. ماذا كان عمله رضوان الله تعالى عليه؟ كان عمله تفريغ هذه القطع في مصحف واحد، تفريغ هذه القطع في مصحف واحد على رق الغزال، يعني اللي جنب الغزال وكذا، فكتب المصحف من اوله الى اخره بناء على ما في هذه القطع مع التدقيق والمراجعة والإعادة و و و و و واضح؟ صار عندي الآن مصحف كامل مكتوب على جلد الغزال، موجود فين هذا؟ عن سيدنا أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه. من فين كتب؟ كتب من القطع التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهنا؟ طيب، انتقل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إلى رفيق الأعلى، قال الأمر إلى سيدنا عمر، بعد سيدنا عمر طبعا المصحف صار عن سيدنا عمر، قال الأمر إلى سيدنا عثمان، صار المصحف لما انتقل سيدنا عمر، ما بعرف ليش المصحف صار عند السيدة حفصة بنت عمر، لعلها احتفظت به عندها باعتبارها أم المؤمنين وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سيدنا عثمان تركه عندها، لكن المعروف أن المصحف كان عند حفصة من سيدنا عمر أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. في عهد سيدنا عثمان ابن عفان، في عهد سيدنا عثمان ابن عفان جرت قصة. ما هي هذه القصة؟ وصل المسلمون في الفتوحات إلى الجمهورية السوفيتية الآن، إلى أرمينيا وأذربيجان، فهناك اجتمع جند المسلمين من العراق وجند المسلمين من الشام، وفيهم تابعون وتابع التابعين وفيهم صحابة. لا والله كيف تابع التابعين، فيهم تابعين وفيهم صحابة، لأن طالما فيهم صحابة فكل واحد موجود فهو تابعي، لأنه من أدرك الصحابي فهو تابعي، استغفر الله. فيهم صحابة وفيهم تابعون، فين هذا الكلام؟ بأرمينيا وأذربيجان في الشمال، في عهد مين؟ عهد سيدنا عثمان بن عفان. مين كان معهم من الصحابة الكرام؟ كان معهم سيدنا حذيفة ابن اليمان رضوان الله تعالى عليه، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أمين السر عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان له مزية خاصة، مزايا كثيرة، من مزاياه يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة للطائفين، ومن مزاياه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه بأسماء المنافقين وهو يسكت لا يتكلم، أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يذكر في بعض الروايات أن سيدنا عمر سأله هل أنا من المنافقين الذين ذكرهم لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان سيدنا حذيفة يقول لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رضي إلا لا إيه ولا لا. وفي بعض الروايات أنه قال له لست منهم، لكن ما رضي أن يعينهم له حتى لا يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هذا الصحابي الكريم الجليل سيدنا حذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليه كان في تلك الفتوحات، وهناك التقى جند المسلمين القادمين من العراق ومن الشام، هؤلاء قرأوا على بعض الصحابة وهؤلاء قرأوا على بعض الصحابة، فهناك صار بعضهم يسمع قراءة بعض فيسمعون كلاما مخالفا لما عهدوه ولما حفظوه. هنا اسمحوا لي أو اسمحنا لي أن أقطع الكلام عن الجانب الكتابي وأعود بالأبراز الحديث إلى الجانب الصوتي. الجانب الصوتي حين وصلنا بالحديث عن الجانب المكتوب، وصلنا بالحديث بين أيدينا في نسخة من القرآن العظيم كتبها سيدنا زيد بن ثابت كاملة موجودة عن سيدنا عند السيدة حفصة في عصر سيدنا عثمان بن عفان. من فين كتبت هذه النسخة؟ كتبت من القطع التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. مين قام به العملية؟ عملية إفراغ المكتوب في تلك القطع إلى مصحف واحد، قام بها العملية سيدنا زيد بن ثابت كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من سيدنا أبي بكر الصديق وبإشارة من سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أعود الآن إلى الوراء. العرب حالة نزول القرآن، بالله انتبهوا، العرب حالة نزول القرآن كانوا كما هم الآن. بعض الناس يظن أن العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم يتكلمون بالعربية الفصحى، وهذا الكلام ليس صحيحا وله ثابت. الناس كانوا نعم فيهم الفصحى، لكن بنو تميم لهم ظواهر معينة صوتية غير موجودة في لهجات قبائل أخرى. بنو تميم غطفان لطيف أزد شنوءة قوم النبي قريش الأنباط بنو حنيفة الأوس والخزرج قبائل عربية حمير قبائل عربية كثيرة، كان لكل قبيلة منها لهجة محلية خاصة تجتمع مع اللهجات الأخرى في أشياء وتفترق في أشياء، مثلنا تجتمع في أشياء وتختلف في أشياء، انتبهنا لها الناحية هي أخواتي الكريمات. نعم، يعني لو حبينا ما إذا محولي وقتها البحث شوي، لو حبينا نتكلم الآن بحث لغوي محض، ما الفرق بين اللهجات؟ ما الفرق بين اللهجات؟ متى نقول هذه لهجة ومتى نقول هذه لغة؟ اللغة حتى نقول هذه لغة طيب أول نتكلم عن اللهجة، وهذا بحث لغوي. اللهجة يميزها عن لهجة أخرى ثلاثة عناصر والله أعلم. العنصر الأول أن تكون الكلمة، طبعا اللغة من تتألف يا أخواتي، تتألف من كلمات، اللغة التي نتكلمها تتألف من كلمات. الاختلاف الأول بين اللهجات أن يكون كلمة من الكلمات موجودة في كلا البيئتين، في كلا البيئتين، وتعني شيئا واحدا، لكن طريقة الأداء يعني طريقة التصويت بهذه الكلمة تختلف من بيئة إلى أخرى. خذوا مثلا مثال كلمة الماء، الماء مثلا هنا في المملكة بطول المويه، في مصر بطول مية، في الشام بطول مي، مي مين يا اللي تخمل مين، مين جايبينها ما بعرف مي. نعم هنا بعض البدو بيقولوا ما، ما ميم ألف ما، يعني كلمة ما بغير همزة، طبعا هذا أقرب إلى الفصحى، ما أو مويا أو ميا أو مي، هذه كلها كلمات اختلفت في الظواهر الصوتية ولكن مؤداها واحد في كل اللهجات، كلها تشير إلى شيء وهو العنصر المعروف السائل الماء. نعم هذا هو الاختلاف الأول بين اللهجات، كلمة موجودة في بيئتين وتعني شيئا واحدا لكن طريقة التصويت بها تختلف. الأمر الثاني، كلمة موجودة في البيئتين أيضا إلا أنها تعني في بيئة شيئا وفي البيئة الأخرى تعني شيئا آخر، مثل هذا شيء يسمى اختلاف الدلالة. اختلاف الدلالة، نجيب مثال، لو أخذنا مثلا كلمة جليل، هذا جليل، جليل في المملكة هنا معناها قليل، شيئا قليلا، جليل في مثل أنا هذه الكلمة جليل، جليل ولو قلنا لإنسان من حضرموت مثلا أين من المملكة اقرأ لنا هذه الكلمة بقول جليل، هذا بقول جليل ولا بقول جليل، ولكن مؤدى هذا الصوت كلمة جليل، هذا التعبير الصوتي مؤداه في كل البيئتين مختلف، فعندما عندما أهل المملكة مثلا أو الحضارة معناه شيئا قليل لأنهم يخلقون القافة جاف، وعند أهل القاهرة والإسكندرية يعني أنه شيء عظيم، يعني لك جميل، هذا أمره جميل، يعني معناه ذو جلالة، جل جلاله عن الله عز وجل يقولون جل جلاله، فهذا يختلف من بيئة إلى أخرى. هذا الأمر الثاني، ما هو الأمر الثاني؟ كلمة موجودة في كل البيئتين إلا أنها في كل بيئة تعني شيئا. الاختلاف الأول، كلمة موجودة في البيئتين وتعني شيئا واحدا لكن يختلف التصويت بها بين بيئة وأخرى. مثلا ما أعرف، ما أعرف، ما تقولوا ما بعرف، بالعامي أنا أتكلم على العامية، ما بعرف، ما تقولوا ما أعرف، ما تقولوا ما أعرفش، اختلف التصويت لكن المؤدى واحد، صاروا ناحيتين مختلفين. الناحية الثالثة أن يكون الكلمة موجودة في بيئة ومهملة في بيئة أخرى، أن تكون كلمة موجودة في بيئة ومهملة في بيئة أخرى، يعني مثلا يعني بعض الكلمات الخاصة في مناطق معينة لا يستعملها إلا أهل، يعني مثلا أذكر مما أعرف مثلا كلمة روشان لما تستخدم هنا في الحجاز بمعنى مقاعد الخشب مغلولة حول الشباك يقولون روشان، الشام لو قلت روشان ما حدا بيسمع عليكم، شو هذا الروشان؟ ليش الروشان؟ ما معروف هذا الكلمة، نحن بنسميه قص، قص 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 قص، نعم فالقص هذا هو يسمى هنا الروشان، مثلا
نفس الكلمة مستعملة في بيئة مهملة في بيئة أخرى، لو قلتها في البيئة الثانية لا يفهمونها وقد يفهمونها لكن أحد إمعان أخذ مثلا كلمة طليان، هذا حتى لو تبحث كلمة طليان، كلمة طليان عندنا في الشام معناها الإيطاليين، الإيطاليون أهل إيطاليا، نحن نقول عنهم طليان، نقول الألمان والإنجليزي الطليان، الطليان يعني الإيطاليون، هنا في المملكة يعنينا بها الخواريفة، مجتمع خواريفة يقولون تلي ويجمعون تلي على تمهان. يعني هذه الكلمات مستعملة في بيئة مهملة في بيئة أخرى، وهذه العناصر الثلاثة تختلف اللهجات، وهذه العناصر الثلاثة تختلف اللهجات. بالله تبارك إذا زاد عدد الكلمات المستعملة في بيئة والمهملة في بيئة أخرى زيادة كبيرة انقلبت إلى لغة، إذا زاد عدد الكلمات المستعملة في بيئة والمهملة في بيئة زيادة كبيرة جدا انقلبت إلى لغة، انقلبت إلى لغة، فاللغة فيها هذه العناصر الثلاثة، اختلفت لغة عن لغة فيها هذه العناصر الثلاثة، لكن مين النسبة الأكبر؟ النسبة الأكبر كلمة مستعملة في بيئة ومهملة في البيئة الأخرى نهائيا. بالنسبة بعض الكلمات نادرة، يعني لو واحد مثلا راح على تركيا قال ليمون، بيسموا عليه ليمون، ليمون كله بيقول ليمون.
نعم.
سلطة بيسموا سلطة، يعني هذه كلمات متقاربة، لكن إذا شفنا الكلمات الأخرى لا هم إذا نتكلم ونحن ما نفهم، إذا نحن تكلمنا هم لا يفهمون. فإذا اللهجة ذات عناصر ثلاثة ذكرتها لكم. نزل القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العرب، بلغة العرب، وكان النصيب الأكبر من المفردات بلسان قريش. انتبهوا لهم نحن. نزل القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العرب ولم ينزل بلسان قريش. نزل قال تعالى قرآنا عربيا وما قال قرآنا قرشيا. إن أنزلناه قرآنا عربيا، ما قال إن أنزلناه قرآنا قرشيا، فهو قرآن عربي بلغة جميع العرب، بمعنى فيه بعض الكلمات من لهجة بني فلان، وفيه كلمات من لغة بني فلان، وفيه كلمات من لغة بني فلان، فرقات مثلا غراديب وصوت، كلمة غراديب، مقاليد السماوات والأرض وغيرها، حتى إذا هلك كل من يلعب، هلك بمعنى مات. بالله عليكم أنتم تستخدموا كلمة هلك بمعنى مات، يسألوكم عن واحد شو تقولوا تقولوا هلك ولا تقولوا مات؟ مات. لكن القرآن قال حتى إذا هلك كل من يلعب الله من بعد رسولا، هلك بمعنى مات. حتى خلق الله تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، ايش الهالكين؟ الميتين. فهذه اللغة لبعض القبائل العربية. مثلا القرآن العظيم من حيث المفردات، من حيث المفردات انتبهوا إلى ما أقول، نزل بمفردات أغلبها قرشي. هنا أولا قريش قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا قريش لغتها لغة وسط بين العرب، لأنها كانت تأخذ الآن لو واحد مننا راح لمكة بيحط الكلمات كلمات مصرية، بيحط الكلمات أندلسية، بيحط الكلمات هندية، بيحط الكلمات أفريقية، بيحط الكلمات بشكل تركي. شو جاب الخليط هذا؟ جابوا المجتمع السكاني الموجود، المجتمع السكاني الموجود مجتمع خليط، فلا بد أن ينشأ بين هؤلاء القوم لغة فيها مفردات من هنا ومن هنا ومن هنا. نفس الكلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قريش هي مركز العرب الديني والتجاري والسياسي حتى، فكانوا يحتكون بالقبائل فيأخذون من مفرداتهم، فقريش كان عندها مفردات كثيرة غنية جدا، وكانت لهجتها هي اللهجة الأدبية، هي اللهجة التي تنشد فيها الأشعار وتلقى فيها الخطب، لذلك حتى الشعراء الذين كانوا من قبائل متطرفة لها لهجتها المحلية الخاصة كانوا إذا جاءوا إلى مكة أو إلى سوق العكاظ أو ذي المزاز أو غيره من الأسواق العربية أو الحج تكلموا بلهجة قريش وأنشدوا أشعارهم بلغة قريش وألقوا خطبة خطبهم شلون علي اخ خطبهم اي نعم بلهجه قريش فهمنا فلما لانها كانت اغنى اللهجات بالمفردات وقد اخذت من كل قبيله بكره ولكن نزلت القران العظيم كلمه بكره ما هي من لهجه قريش ومجد بني غطفان وثقيف وأجل شنوءة وبني تميم إلى آخره. والدليل على ذلك كثير أشياء، مثلا سيدنا أبي هريرة يروى عنه هو طبعا من بني بيت، سيدنا أبي هريرة عبد الرحمن ابن فخر الدوسي، والبعض ما جاء إلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولازمه فترة وتعشق قلبه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلسه دائما ليأخذ عنه الحديث النبوي الشريف. فمرة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام جالس وفي سكين بعيدة قليلة يريده النبي صلى الله عليه وسلم ببعض شأنه، فقال يا أبا هريرة أعطه السكين. سيد أبي هريرة في قبيلته لا يقولون كلمة السكين، فالتفت ويضحك متحيرا ما فهم ايش المقصود. النبي عليه الصلاة والسلام أعاد قال يا أبا هريرة أعطه السكين، رد التفت سيدنا أبي هريرة ويضحك ايش هذا السكين. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة إليها قال أعطني السكين، فلما أشار إليها قال له سيدنا أبو هريرة هل مدية تريد؟ هل مدية تريد؟ يعني بدك المدية تبغى المدية؟ في قبيلته يقولون مدية ما يقولون سكين. فلو أن إنسان من بني قيس سمع وآتت كل واحدة منهن سكينا لازم يسألون إيش هذا السكين؟ وقد يكون قد مر مع بعض كلنا في بعض الاحاديث النبويه الشريفه ان الصحابه كانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الكلمات، يقولون وما كذا وما كذا يا رسول الله، يقول كذا ويشرحها لهم. ايضا لما سئل سيدنا ابي هريره عفوا سيدنا ابي بكر رضوان الله تعالى عليه عن قوله تعالى وساكنه وابا، والحديث مشهور ما الاب؟ فما عرف سيدنا ابي بكر رضوان الله تعالى عليه وهو القرشي ما عرف لأنها ليست من بيئته هذه الكلمة، فقال أي سماء تقل أي آئس أي أرض تقل وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فما أعرف، والأب هو كلمة مستخدمة عند قضايا أخرى بمعنى البرسين، بمعنى البرسين. نعم السيد لو نحن نسأل شأن الأب إذا قلنا به مثل ما سمع نحن نسمع. فلذلك إذن أعود إلى النقطة الأولى، المفردات، القرآن العظيم مفرداته أغلبها للسان الفرج، وفيه مفردات من لهجات القبائل الأخرى، فهو في مجموعه عربي. هذا من حيث المفردات. من حيث الظواهر الصوتية، الظواهر الصوتية التي كنا تكلمنا عنها منذ قليل، أباح الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أمته أولا القرآن على حرف واحد، يعني ظواهر صوتية واحدة، ظواهر صوتية واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل جبريل وقال يا رسول الله أو يا محمد إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك، وفي رواية أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، يعني على صوتية واحدة. فقال يا جبريل إني أرسلت إلى أمة الأمية فيهم الشيخ الكبير والمرأة والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، فذهب وعاد وقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فما زال صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا خيرا يستزيده حتى قال له إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف. قال عليه الصلاة والسلام فاقرأوا كما علمتم، فاقرأوا كما علمتم. والحديث المشهور الذي نقع مع سنة طبعا أكيد أن سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام الصحابي ابن الصحابي يصلي ويقرأ بسورة الفرقان على حروف كثيرة غير التي أقرأني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أساوره في الصلاة. سيدنا عمر الله يرضى عنه شديد يعني، فكان له يقطع صلاته أنا فتصبرت له، تصبرت شوفوا من ناحية حاله يعني. فلما انتهى من صلاته قلت من أقرأك هذه القراءة التي سمعتك تقرأ؟ فقال لي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت كذبت والله فإنه أقرأني بخلاف ما قرأت. فلبسته بثيابه يعني مسك النون لحيه معه وأخذه يجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استقرئ هذا استقرئني فليقرأ. فقال أرسله يا عمر نحن عنه نتركنا أرسله يا عمر فيقرأ يا هشام. فقرأ هشام من الأمير الرأي سيدنا عمر فقرأ هشام القراءة التي سمعته يقرأ في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل اقرأ يا عمر. فقرأ عمر رضي الله عنه فقال فقرأت وقلت يا عمر كما علمني يعني بطريقة مخالفة لقراءة هشام بن حكيم الهزام. فقال لي هكذا أنزل إن هذا القرآن منزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا كما علمتم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حديث انزل القرآن على سبعة أحرف برواياته المختلفة وألفاظه المتقاربة قال العلماء عنه بلغ درجة التواتر. بلغ درجة التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف. الخبر من حيث هو خبر بلغ رتبة التواتر. لكن ما معنى سبعة أحرف؟ ما معنى سبعة أحرف؟ اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا عريضا وتكلموا فيها بأقوال وآراء بلغت كما يقول المصنف 40 قولا. الأربعين قولا وكثرة الأقوال في الشيء تعود عليه بالجهالة أكثر مما تعود عليه بالعلم. لأنه لو كان قطعي الدلالة لكانوا أجمعوا على معنى واحد فهنا لكنه مبقات سبعة أحرف وما فسرها ما فسرها. ولذلك اختلفوا الصحابة العلماء عفوا الجزء يقال بقيت أعمل فهمي أكثر من 20 سنة. الجزء يقال بقيت أعمل فهمي في هذا الحديث أكثر من 20 سنة. خلاصة ما قاله الأئمة حتى لا نرجع لكم في هذا الحديث حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف أن القرآن أنزل على لهجات عربية. ثم قالوا هل هي سبعة بالعدد سبعة سبعة ولا سبعة بمعنى لهجات عديدة؟ لأن العرب تستخدم عدد سبعة وسبعين وسبعمائة كثير وليس لإرادة العدد. وليس مثل ما نحن بالعام يقول لك أخي شفت 100 مرة أقول لك لا تعمل إيه 100 ثلاثة أقول لك ونحن ما لي أقول منين لكن يستخدمها للتكثير يستخدمها للتكثير. كذلك العرب كانوا يقولون سبعة ويريدون الكثرة ويقولون السبعين ويريدون التكثير أيضا. قال تعالى إن تكثرت لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب 71 تكثر لهم ما تكثر لهم لكن هذا مثل التكثير. و700 قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل وكل سنبلة مئة حبة. ثم قال والله يضاعف من يشاء والله يضاعف من يشاء. فاختلف العلماء هل هي سبعة تحديدا أم سبعة بمعنى أحرفا عديدة إن هذا القرآن أنزل على حروف عديدة. اختلفوا في هذا. ثم الذين قالوا سبعة اختلفوا في تعيين هذه القبائل هي قبيلة فبعضها قال قريش ولبنان عد سبع قبائل. لكن لو سألنا ما دليلك في هذا ما نعرف دليله. لذلك يعني الذي يشرح الله صدر الإنسان إليه أن الأحرف السبعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن العظيم قد أنزل عليها هي لهجات لقبائل عربية من غير تعيين من غير تعيين. وهذه اللهجة أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بها وبعض الصحابة بلهجة أخرى وبعض الصحابة بلهجة ثالثة وبعض الصحابة بلهجة رابعة بحسب قبيلة الصحابي وبحسب ما اعتاده من ظواهر صوتية لأن الإنسان إذا اعتاد ظواهر صوتية معينة يصعب عليه أن يغيرها. من هلا مثلا انا سمسته شامي مثلا مطلوب مني يحكي لغة مثلا اهل مكة ما بطلع الايد يحكي مطلوب مني يحكي لأي لغة اخرى عربية اذا تكلمتها اتكلمها بصعوبة ولا بد ان الحن وابطئ فان كان موجود بعض هذا اللهجة الاصلية قد يضحكون يقولون شوف لي عشان عن نحكي ما يجيبوا تقليد لهجتنا والعكس بالعكس يعني اللي بيجي احد مثلا بده يقلد اللهجة الشامية وهو ما هو شامي وانا بسمع بضحك لانه ما هكذا نحن نتكلم لانه مهما قلد لا يجب ان يكون عنده خلل ولذلك لو عدنا بالذهن بالعصر النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة معتادة ان تميل كيف نطلب منها ان تفتح فمها قبيلة معتادة ان تفتح كيف نطلب منها ان تميل قبيلة معتادة ان تقول انهم كانوا ما تقول انهم كانوا كيف تقول لهم لا تقول انهم يقول انهم كانوا ما يستطيعوا صعبا عليهم ذلك قبيلة تبدل الهمزة الساكنة يقولون نون نون او نون نون ونقول لهم لا تقولوا كثير يقولوا المؤمنون يؤمنوا يأتون صعب عليهم ذلك والعكس بالعكس الذي أساد أن يقول يأتون يؤمنون صعب عليهم أن يقول يأتون يؤمنون ما أساد عليها ما أساد عليها الذي ما أساد أن يستهدل الهمزة يقول أعنزرتهم هكذا لهجته في بيته مع زوجه هكذا يتكلم أعنزرتهم نعم كيف نقول له لا تقل هكذا يقول بين الهمزة الثانية أأنذرتهم كيف يشعر بثقل وعبء عليه ولا يجيد ذلك ومن هذا الباب قصة طريفة كما ذكرها أبو بكر السمستاني رحمة الله عليه يقول قرأ علي أعرابيا في الحرم هنا نتكلم أبو بكر السمستاني يقول قرأ علي أعرابيا في الحرم فقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات طيبا لهم وحسن مآب قلت له طيبا قال الأعرابي طيبا قلت له طيبا قال الأعرابي طيبا فلما قال علي قلت له طي طي فقال الأعرابي طي طي ما في فائدة نتعود أخينا بالله على هذا اللهجة فهذا يعني يترك على حاله ان يئسنا منه لكن لا يقرئ ولا يعلم الا ان كان قد تلقى وتعلم لان لهجات العرب اكثر من الذي سمح به ننتبه الى الناحيه كل قراءه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي لغه صحيحه ولا عكس ليس كل لغه وتحفظ القراءة ليس كل لهجة عربية وتحفظ القراءة هلا مثلا تدرس مثلا هذه الجيم اخواننا في الكويت مثلا تدرسهم بالجيم ياء يقول مثلا جوعان على جوعان بيقول جوعان وعلى مجنون بيقول مجنون وكذلك في ايضا الساحل الجنوبي الساحل الشرقي الجنوبي وفي حضرموت في بعض المناطق ايضا هكذا انا مرة سمعت بطالب قال لي احنا ما تعلمنا علم التجويد علم التجويد بالياء قالها وسألني من اين نخرج حرف الجيم حرف الجيم مو حرف الجيم نعم فهذه لهجة عربية لكن هل يقرأ من القرآن؟ الجواب لا الجاس هذا الجاس قالوا يقولون هل يقرأ بها القرآن؟ هي لهجة عربية ولا لا؟ نعم لهجة عربية وعلى العلم والرجال هل يقرأ بها القرآن؟ يلهدوا إنا لنزلة الجبر وما أدراك ما ليلة الجبر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يا عيني هذا لا يصير أبدا فيصيب الهمزة هذه طلعنا نحن في الشام وفي مصر نقلب القاف همزة نقول آل عواد قال مين آل قال لي قلت له يصير نقرأ القرآن هكذا يقول مثلا إنا أنزلنا في ليلة الأجر وما أدراك ما ليلة الأجر آلي يا موسى عواد قال يصير هذا الكلام أعوذ بالله أخوان السودانيين يجيب القاف قريبة من حرف الغين ويقول الغاف الغاف يعني حرف القاف يقول الغاف فهذا يجب يقرأ شو يقول إن أنزلناه في ليلة الغين الغدر 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 صار الغدر صور والقدر شيء آخر فهل يقرأ القرآن هكذا؟ لا ليس كل ما جاز لغة جاز قراءة وكل ما جاز قراءة فهو جائز لغة صحيح انتبهنا يعني النهجات التي أجاز وأباح الله عز وجل أن نقرأ به القرآن أقل من اللهجات الموجودة عمليا. العرب كان عندهم حروف يسمونها الحروف المستقبحة، الحروف المستقبحة ما نتجد القرآن وهم تحتاج هذه الشيوه يسمون شيفتش يسمونه شيفتش شيفيالتش شيفحالتش ويعني إذا نقرأ القرآن هم يقول هذا مثلا وهل في لي شيء بجزء النخلة وساكت عليه شيء مثلا جميعا هذا الكلام هذا ما نزل به جبريل لهجة عربية نعم على العين وزاد كلها لكن القرآن لا القرآن نقرأ منه فقط ما نقل وما جاز وما أباحه الله عز وجل فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة كلا بحسب رضي الله تعالى عليهم أجمعين والصحابة الكرام علموا من بعدهم من التابعين كل واحد بحسب ما يتعلم لأن سيدنا النبي قال اقرأوا كما علمتم اقرأوا كما علمتم فلما سمعوا في أرمينيا وأذربيجان وسمع بعضهم قراءة بعض صار بعضهم ينكر على بعض فاتني في الحديث أن أقول لكم شيئا مما أباحه الله عز وجل ما تبهد الله لها الناس هذا مما أباحه الله عز وجل أول نزول القرآن تسهيلا على العرب حتى تتعشق قلوبهم القرآن أباح لهم أن يقرأوا بالمترادفات بالمترادفات يعني كما قلنا أن القرآن نزل عربي مهمته قرشي في أغلبه فإذا قرأ إنسان من غير قريش يعني كلمة مرادفة بكلمة في المصحف سمح في هذا في الصدر الأول سمح أن يقرأ الإنسان وتكون الجبال كالطوب المنقوش عوضا عن كالعظم المنقوش لأنه ليس من عادة قبيلته أن يقولوا العظم بل يقولون الصوف والعظم هو الصوف نصيح له أن يقول وتكون الجبال كالطوب المنقوش سمح في أول الأمر لكن بعد ذلك منع بعد ذلك منع وبقي الأصل المتلقى مشافهة الموافق للمكتوب قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن بخطين متوازيين مقروء ومكتوب فلم يبقى في العرض الأخيرة وفي السنوات الأخيرة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم من السماح إلا بالقرآن المقروء الموافق للمكتوب ولذلك بعض الصحابة الذين كانوا انتشروا في البلاد لم يبلغهم ذلك وكانوا يقرؤون بأشياء مخالفة للمكتوب طبعا هي مخالفة مخالفة التضاد وإنما كما قلنا مخالفة الترادف قال سيدنا عبد الله بن عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه إنما هو كقولك هلم وتعالى وأقبل وإلي ونحوي هلم تعالى وأقبل إلي ونحوي خمس كلمات كل واحد معنى كل واحد عطى مو كل واحد معنى خمس كلمات معناها واحد واللفظ يختلف هذه القبيلة بتقول كذا هذا لا مثلا خذوا مثلا بيقول إن فلان طلب من فلان الأمر الفلاني فقال له كيف أفعل أفعل ذلك على أمرك يعني أفعله لو حدنا انتقلنا هالقصة أمام أشخاص متعددين كل واحد من بيئة مختلفة عن الثاني من العامة من عامة الناس من العوام بس لا واحد شو بيقول قال له أفعل كذا سأل له على عيني الثاني شو بيقول قال له على راسي الثاني شو بيقول قال له على خشمي ممكن هو لا قال على راسي ولا على عيني ولا على خشمي وإنما قال كلمة رابعة ممكن ممكن قال واحد منهم لكن المؤدى المؤدى واحد أنه قال عبارة محتاجها أنني سأنسيه فهذا منع بعد ذلك لم يبقى إلا أن يقرأ الإنسان بالمكتوب سيدنا أبي الدرداء رضوان الله تعالى عليه ذكر فيما في الحديث الصحيح أنه تلقى من رسول الله والليل إذا ينشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى يقسم على ذلك أنهم تلقاه من رسول الله والليل إذا ينشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى طيب كيف لكن المكتوب بخلافه والتي تلقاه الصحابة غير خلافها. أباح لك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أول الأمر، لكن بعد ذلك منع. بعد ذلك منع. فماذا لو المنع في الأول من سيد عبد الدرداء؟ فكان مصر عليها. فلما تأكد له المنع وبعث له خبر سيدنا عثمان خليفة أنه لا تقرأ بهذه ولا تقرأ الناس، وأقرئهم وما خلق الذكر والأنثى كما تلقى غيركم الصحابة وكما هو مكتوب للمصحف. رجع رجع رضوان الله تعالى عليه. انتقلنا الى هذه الناحية. نعم. ايضا اريد ان انتقل بالانتباه الى شيء. سيدنا بعض الصحابة وهم سيدنا ابو المسعود كان لهم مصاحف خاصة كانوا يكتبون عن شؤون القرآن لهم بانفسهم. فالاسرار المصحف قال كان الواحد منهم يعني لا يخفي على نفسه الغلط، فكان يكتب احيانا دون السطور كلمات من باب التفسير، من باب التفسير. فيأتي احد اصدقائه احبابه تلاميذه يقول اتعيدني مصحفك حتى انفق مني، فيعيده اياه. فلما يرى كلمة دون السطور شو يعني هذا العمود تخرجي يروح يدخلها وين؟ جوا المتن، جوا المتن، متن الكلام الاصلي، لأنه يظن بأنها فسقطت من الناسخ ثم استدركها الناسخ من الدكتور. فبذلك عند يظن لا نستغرب إذا طلعنا أنه يتنصح أو مسعود وله أخ أو أخت من أمن أو كلمة أو من أمن تفسيرية، تفسيرية كتبها سيدنا المسعود بين السطور. جاء من ظن أنها يقول في مصحف ابن مسعود كذا، هذا مصحف لا يصدق به. فليعتد فيه ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل القطع المكتوب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم او المصحف الذي كتبه سيدنا مسعود من تلك القطع؟ هل فيه كلمه وله اثر اخذ من مني؟ مهدي. فالمصحف ثاني ولو كان امامه الملك او وراءه الملك ياخذ كل سكينه غصنه مكتوب بمصحف صالحه مر المصحف معنا بنصف عزيز بن عباس او غيره او ابن مسعود صالحة. هذه صالحة تفسيرية، تفسيرية وليس من اصل الآية. لماذا؟ لأن كل لو تأملتن الآية سيدنا الخضر شوقان فأردت أن أعيدها وكان وراءه الملك يأخذ كل سفينة غصبة. لو كان يأخذ كل سفينة يعيدها ليش؟ ما هو حياكتها إلا أن يكون ذلك الملك يأخذ فقط السفن الصالحة، يأخذ فقط السفن الصالحة. فإذا رأى هذه السفينة خالدة تغرق فيما خشب مسجود يتركها، لكن لو كان يأخذ كل سفينة على الإطلاق لكان فعل سيدنا الخضر فدا. فلذلك كانت كلمة صالحة تفسيرية، وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة صالحة غسلها بكلمة الدنيا. ظنها بعض الناس أنها من الآية يعتد بها وخارج المصحف بن مسعود وابن عباس والكلام هذا. إذا نعود إلى آثر بيزان. في آثر بيزان التقى المسلمون هند المسلمين والعراق ومن الشام وسمع بعضهم قراءة بعض، فصار هذا يقول قراءة أفح من قراءتك، هذا يقول القراءة أفح من قراءتك، وكادوا أن يكسر بعضهم بعضا. فهال هذا الأمر سيدنا حذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليه، فترك أذربيجان أرمينيا وذهب من طيره نزل إلى المدينة المنورة وذهب إلى سيدنا عثمان وقال له أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. هنا وقفت الرواية. الآن سوف أتكلم بحثا دقيقا جدا. إذا كان أذهانكم وصلت إلى مرحلة الإشباع نقف هنا ونكمل في الدرس القادم إذا ربي أحيانا. إذا كان ما زلت مستعدين للأخذ نكمل. نزايدون إلى
إن شاء الله نكمل.
الرواية قالت قال سيدنا حبيبا بسيدنا عثمان بن عفان: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف باختلاف اليهود والنصارى. ثم وقفت الرواية هنا، ثم قالت الرواية: لأن سيدنا عثمان دعا سيدنا زيد بن ثابت وأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا المصحف أو الصحف ننسخها ثم نعيدها إليك. أرسلي إلينا الصحف ننسخها ثم نعيدها إليك. وأمر سيدنا زيد بن ثابت نفسه بل السابحي أن ينسخ من ذلك المصحف عددا من المصاحف، 5 أو 6 اختلفوا في عددها. يعني سيدنا زيد كان عمله في زمن سيدنا عثمان نسخ فقط، عنده مصحف جمعه هو بذاته، سيدنا زيد هو نفسه قام بجمعه، ولكن انت في عهد سيدنا ابي بكر الصديق موجود عند السيدة حتى حاله. طلب سيدنا عثمان من سيدنا زيد: يا زيد الله يرضى عليك روح له المصحف جيبه وانسخ منه 5 نسخ او 6 نسخ. وعين له لجنة تساعده، وعين له لجنة تساعده لجنة القريش، كل من القريش انتبهنا، فنسخوا من هذا المصحف عددا من المصاحف. طبعا من المصاحف غير قابلوها نسخوا قابلوا وقارنوا انتبهنا. فبعد ذلك سيدنا عثمان أرسلها إلى كل مصر، يعني إلى كل تجمع إسلامي كبير، إلى كل مدينة كبيرة من مدن المسلمين مصحفا من هذا. أرسل مصحف إلى الكوفة، ومصحف إلى البصرة، ومصحف إلى الشام، ومصحف إلى مكة، وأتبع عنده في المدينة مصحفا. ويقال بأنه أرسل إلى مكة، سلم إلى مكة، ويقال إنه أرسل إلى اليمن وإلى البحرين. وفرع البحرين في اصطلاحهم هم مثل البحرين ترى اليوم الجزيرة الكبيرة هاي، البحرين في عصرهم تعني الساحل الشرقي للجزيرة العربية بما في ذلك جزيرة البحرين. يعني الدمام والزهران وما بعرف ايش في قطر، هذا كله في اسمه في عهد النبي البحرين، بما في ذلك الجزيرة الكبيرة اسمها البحرين حاليا. فهذا معنى قولهم ارسل الى البحرين مسقطا. هذه الروايات ما متفق عليها، مسقط البحرين ولا مسقط اليمن، متفق عليه مسقط الكوفة والبصرة والشام ومكة والمدينة. فالمدينة كان في مصحفين، مصحف مستقاه للمسلمين سيد عثمان، مصحف كان عنده ينقل منه المسلمين. ثم انصرف كلام سيد عثمان، طلب من سيدنا زيد ان ينسخ من ذلك المصحف، وأرسل إلى البلاد تلك المصاحف إلى كل بلد. ثم قال للناس، أرسل للناس قرار: قارنوا مصاحفكم بهذه المصاحف. يا أهل الكوفة أرسلت لكم مصحفا فقارنوا مصاحفكم، فما وافق فخذوه وما خالف فحرقوه. وانفقوا من هذا المصحف، انفقوا من هذا المصحف. ليش من هذا المصحف؟ لأن هذا المصحف من فين مأخوذ؟ مأخوذ من المصحف الذي كتبه سيدنا زيد إياه سيدنا أبي بكر، لا زيادة ولا نقصان. فمن المصحف سيدنا زيد اللي كتبه إياه سيدنا أبي بكر مأخوذ من فين؟ مأخوذ من الصحف والقطع، حتى من المصحف والقطع التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على الأكتاف واللخاف وزريد النخل، كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هبوط الوحي مباشرة. يعني إذا أردتم أن تأخذوا شيئا موثقا فخذوا هذا المكتوب. هنا أقول لكم لا بد لنا من أن ندخل عامل الاستنباط والاستنتاج. الرواية ينتقل لنا ماذا سمع وزيد بن اليمان، وما زادت أمثلة الرواية، ما زادت أمثلة. ولما سيدنا حذيفة وصل المدينة قال لسيدنا عثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. الرواية تكتب، لكن انت الان تخيل الموقف، تخيل سيدنا حذيفة جاي وخايف وشارك الجهاد بامر عظيم بدليل خوف على القران. فسيدنا عثمان من الطبيعي يتخيل ان يقول: شوف مع الخير، شوف تشيلوا له. يقول: يا امير المؤمنين، قرا بعضهم قرا بعضهم. لابد ان يذكر له امثله، لابد ان يذكر له امثله مما هاله واخافه، ولا بد
من قصة الأخير لابد أن يكون الفعل الذي فعله سيدنا عثمان يزيل بالخوف الذي دخل على سيدنا حذيفة يجعله يترك الجهاد ويأتي إلى المدينة. لابد أن يكون قد أزال الخوف والشك كما قال له قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. يعني فعل سيدنا عثمان لابد أن يكون قد أزال خوف الاختلاف المتوقع من المسلمين لو استمر بهم الحال. وهذا يقول لأسهم قراءة أصح من قراءة. طيب ماذا فعل عثمان؟ نعيش نقول ماذا فعل؟ أرسل إلى الأنصار مصاحف منسوخا من مصحف سيدنا أبو بكر. طيب هو مصحف مكتوب فيه هكذا مثلا ما كان صحيح العرب لك إذا كنت عارف هذا النهي العرب ما كانت تنفق ما عندهم نقطة ولا عندهم فتحة ولا تنمي ولا كسرة ولا سكون ما بيعرفوا الأشياء هذه حروف مفردة حروف مفردة. طيب هذه مكتوبة في المصحف هكذا لكن تحتمل أن تكون مالكي ملك صغيرة في جرية لأن من عادة العرب أن يحذف الألف لكثير من الكلمات من عادة العرب أنا أشوفه مثلا نحن نقول الله جل جلاله لكن كيف المصطفى نقول هكذا مع أننا نلتزم ألفا نقول الله ما نقول ما نكتب هكذا هل رأي أحد يكتب الله هكذا الرحمن نكتبها هكذا وما فينا واحد يقرأها الرحمن كلنا نقرأها الرحمن أليس كذلك؟ نعم فإذا نحن نكتب هذه نكتبها هكذا وما فينا أحد يقرأها هذه نقول هذه نقول ذلك نكتبها هكذا ونقرأها ذلك وليس فينا أحد يقول ذلك وهكذا كان العرب كانوا يحذفون من كلامهم كثيرا من الألفات عند الكتابة ولا يجدون صعوبة في قراءة ذلك ففي المصحف المكتوب مكتوب مالكي كما قلت لكم أو مالكي مثلا هكذا وتحتمل أن تكون مالكي لأن من عادة العرب حذف الألفات وتحتمل أن تكون مالكي مثلها ذلك الكتاب لا ريب فيه مكتوب هكذا مثلا تقريبا ذلك الكتاب لكن ما احد قرأها ذلك الكتب متبهنا فيه؟ نعم طيب لما سيدنا عثمان يرسل الى انصار المسلمين قرآنا مكتوبا